بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبردت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في مقدمة لعلم الحديث قبل البداية في دراسة أصول أو مصطلح الحديث عن طريق ألفية العراقي. وموضوعنا اليوم الذي نتكلم عنه إن شاء ربنا تبارك وتعالى هو الرحلة في طلب العلم، المشقة التي عناها من سبق من العلماء في تحصيل هذا العلم العظيم. ودائما نشعر يعني بشرف المحبوب عندما نرى جهد البذل وجهد العطاء، فكلما كان المحبوب غاليا كلما كان البذل أعظم وأكثر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما خلق الجنة وزينها وأعدها ما رضي بها ثمنا إلا بذل النفس فما دونها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلذلك العلوم كثيرة، ولكن أشرفها وأعلاها وأعظمها ما كان فيه بذل وما كان فيه تضحية. وأسوق في هذه المقدمة أيضا أسوق ما بذله العلماء الذين يعني هجروا الأهل والأوطان وبذلوا الغالي والنفيس في مقابل تحصيل هذا العلم. وأيضا يعني أنبئك عن صعوبة هذا العلم، أن النفس فيه يحتاج إلى طول. يعني ربما نرى أن طالب العلم في البداية يكون عنده همة وهمة عالية جدا، ولكن سرعان ما تخبو وما تخبو وما تخبو إلى أن تصل إلى النهاية. يعني الحافظ السخاوي وهو الذي شرح ألفيت العراقي، وهو أيضا من هنا من كفر الشيخ ولكن قطن في القاهرة، وكان من أخلص طلاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ينعي على طلبة العلم الذين كانوا يحضرون معه شرح الحافظ ابن حجر للبخاري فتح الباري. فكان يقول: بدأنا أكثر من 5000 طالب في عندما الحافظ ابن حجر قرر أن يشرح البخاري. قال: بدأنا بأكثر من 5000 طالب، ثم انتهى بنا الأمر إلى أقل من 30 طالبا. يعني تخيل مثلا فتح الباري الذي صنفه الحافظ بنفسه وكان يقرأه على طلابه، ما كان يحضر هذا المجلس إلا أقل من 30 طالب. كانت الدنيا مفتوحة، ما في لا جوازات ولا في حدود ولا في شيء، كان الذي من الشام يدخل إلى مصر بلا حواجز، والذي من شمال إفريقيا والذي من أرض الحرمين. ورغم ذلك وصل الحال إلى ما دون 30، وطبعا يعني لم يفصح السخاوي كم من 30 أيضا كانوا من المتخصصين. يعني يمكن ما برع وما نبغ منهم إلا السخاوي ومعه قيل. فلذلك يعني طريق طويل وشاق، ومن ثم بنرى أن العلماء تعنوا وتعبوا في تحصيل هذا العلم، وذكرنا نبذ من هذا. فمن ضمن يعني ما تعب من أجله الرحلة في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم من الأمور العظيمة التي هي من أسباب تحصيل العلم. وهذه الرحلة حكمها يختلف بحسب حال الشخص والعلم الذي يريد أن يتعلمه. فإن كان علم فرض لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، وجب عليه أن يرحل ويأثم لو لم يرحل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد أوجب الله الخروج لتحصيل العلم الواجب تحصيله، وقد تكون الرحلة مستحبة إذا كانت للزيادة من علم ليس بفرض تحصيله، وقد تكون مكروهة إذا كان يمكن أن يكون في بلده يحصل العلم، فإذا رحل تألم أهله وأولاده للفراق، وقد تكون الرحلة محرمة إذا كان فيها تضييع للأولاد والأهل مع عدم وجود ما يوجب عليه الذهاب، أو إذا قصد بالرحلة حب الظهور والشهرة وأن يقال رحل فلان إلى فلان أو قابل فلان فلان ويعدد من لقي في البلدان ونحو هذا، فالرحلة هنا تكون محرمة. ومن أشهر الرحلة في التاريخ وهي رحلة موسى عليه السلام التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ورحل نبي الله وقطع المسافات والفياف والقفار حتى وصل إلى الخضر وطلب العلم على يد الخضر، كما روى البخاري ذلك الخبر في صحيحه في كتاب العلم، وفيه باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى، والذي يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخضر وما وقع له بالنسبة لبدايات وأسباب هذه الرحلة العظيمة التي قطعها من مصر على حدود البحر سيرا على الأقدام ومعه غلام له إلى أن وصل إلى بلاد المغرب. يعني هذه المسافة العظيمة جدا قطعها نبي طلبة ورغبة في الوصول إلى عالم أخبره عنه ربنا تبارك وتعالى. فبينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ وفي بعض الروايات أنه خطب تكلم، وموسى لم يكن فصيحا للفظة في لسانه. موسى عليه السلام يعني من بركاته على أخيه قيل: لم يكن هناك أخ مبارك على أخيه كموسى على هارون، فإن موسى نبي، ولكن طلب من الله عز وجل أن يكون معه نبي قرينا معه وهو هارون، فكان هارون أفصح، وأخي هارون أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني. ففجأة موسى يعني في ملأ من بصر تكلم، فاللسان انطلق فصح، فأعجب موسى بنفسه وكذلك أعجب الحاضرون. فقال رجل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وهذا حقيقة، يعني أن من أعلم من هذا النبي؟ وربما مثلا رجل عالم في مكان معين ولا أحد أعلم منه، فقال: هل أحد أعلم منك؟ قال: لا، أنا العالم، ما أحد أعلم مني. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر، هناك من هو أعلم منك. يعني عبدنا الخضر أعلم منك، وهذا من باب التأديب أنه يعني لم يكل العلم إلى الله عز وجل. فسأل موسى السبيل إليه، يعني انظر إلى رغبة موسى عليه السلام وهو نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، ورغم ذلك لما علم أن هناك من هو أعلم منه طلب السبيل للوصول إليه. فجعل الله له الحوت آية، الحوت اللي هو إيه بقى؟ سمكة، نوع من السمك، مش لازم الحوت اللي هو اللي انتم متخيلينه، يعني كل السمك يطلق عليه إيه؟ حوت. فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى. فخرج ومعه يوشع ومعه مكتل، يعني زي وعاء يحمل وبداخله الحوت. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فلما هرب الحوت وسار بعض الوقت فقال له أو الفتى أخبر بأنه فقد الحوت، فقال موسى لفتاه قال ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي أردنا، فقدان الحوت. فارتد رجع إلى الخلف على آثارهما قصصا، والقصص هنا تتبع الآثر إلى أن وصل إلى المكان الذي افتقد يوشع عنده الحوت. فقص الأثر إلى مكان فقد الحوت فوجد الخضر، وجد رجلا يعني كبير يجلس عند ربوة بجوار صخرة، فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه. وذهب موسى لملاقاة الخضر وطلب من الله أن ييسر له الرحلة لطلب العلم، وذلك قال في الحديث فسأل موسى السبيل إليه، يدل على الرغبة والطلب، وأن موسى ما رحل إليه مكرها إنما رحل راغبا. ولذلك لما قال موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بعد أن عبر المكان الذي فقد فيه الحوت، فكأن موسى ما وجد التعب والنصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي فيه الخضر، ولكن المسافة التي قطعها من مصر إلى المكان الذي فيه الخضر كانت مكانة أو سفرة من أيسر ما كانت بالنسبة لموسى عليه السلام. وأراد من الله أن يبين له الطريقة لملاقاة هذا العالم وهو الخضر. قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب الذي عقده البخاري، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل من أجله المشقة، شيء الإنسان يفرح به ويسعد به ويشعر بعظمه هو الذي من أجل يتعب الإنسان. فالعلم شيء عظيم، ولا شك أن هذا العلم العظيم الجميل الجليل تهون المشاق في سبيل تحصيله. وكذلك في الحديث فوائد، منها ركوب البحر في طلب العلم، أشق أنواع السفر ركوب البحر، يعني أذكر أنني ركبت البحر مرة واحدة وكان هذا في الحج، وعود وليس ذهاب، يعني فعلا أشق ما يلقى الإنسان في السفر ركوب البحر، وخاصة إذا طالت الإيه المسافة. ولغم ذلك يعني شرع السفر، وبأي طريق راكب ماشي، المهم أن من أجل الشيء النفيس الإنسان يضحي بكل شيء. بل في طلب الاستكثار من العلم، يعني حتى لو لم يكن إلا علم زائد، لأن موسى نبي يعني بلغ المنتهى، مش عالم أو شيخ أو لا، هذا نبي، ورغم ذلك ما هو فيه من المكانة طلب الاستكثار، يعني ربنا عز وجل ما قال له لا اذهب إلى الخضر وتعلم منه، بل بيّن له فقط الحقيقة، بلى عبدنا خضر أعلم منك. فمن غيرة موسى على نفسي ورغبتي في تحصيل هذا الزائد قطع هذه المسافات وشق الطريق حتى وصل إليه. وكذلك في مشروعية حمل الزاد في السفر، لأنه أخذ معه الحوت، وكذلك لزوم التواضع في كل حال، يعني الإنسان لما يسأل عن مسألة لا يجزم بها، بل قوله الله أعلم درء وحصن. وكذلك حينما يشعر الإنسان بأنه وصل إلى مرحلة معينة من العلم أو المنزلة لابد أن يكون عظيم التواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من عرفة، من الوقوف بعرفة، ونزل إلى المزدلفة بعدما أتم المناسك، كان هذا في حجة الوداع، لما وهو نازل يعني جذب خطام دابته ونكسها ونزل بالهوينة وقول عليكم السكينة بذل وتواضع، لما وصل إلى منتهى النسك. فكلما الإنسان وصل إلى مكان لابد أن يظهر عليه أثر التواضع والذل والخوف من الله عز وجل. وأيضا خضوع الكبير لمن يتعلم منه، يعني لا شك أن مجرد أنك تتعلم من شخص مسألة حتى ولو كنت أنت أعلم منه فلابد أن تتواضع له. فلذلك حرص موسى عليه السلام على الالتقاء بالخضر، وأن يتعلم منه رغم أن موسى أفضل من الخضر بكثير. ما في أي وجه مقارنة بين موسى وبين الخضر، هذا نبي وهذا رجل صالح. ورغم ذلك يعني موسى عليه السلام النبي القوي الشديد، ويمكن اليوم في صلاة الفجر يعني تكلمنا بعض صفات موسى عليه السلام، يعني لا أبى الضيم وكان فيه قوة وفيه شدة، يكفي أنه فقع عين ملك الموت، ورغم ذلك ذل وانكسر وتواضع بين يدي هذا العبد الذي علم أنه عنده من العلم ما ليس عنده. ورغم ذلك لم يمنعه فضله وارتفاع رتبته على الخضر أن يسافر إليه لطلب العلم، ويتحمل المشاق لطلب علم عند الخضر ليس عند موسى، ولا شك أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبره وأخبرنا عنه أنه هو الذي كتب له التوراة بيده، ورغم ذلك رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد منه علما. ولذلك وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، لن أكل ولا أمل حتى أصل إلى المكان الذي فيه الخضر، ولو ظل هذا السير إلى آخر عمري، إلى الأحقاب، إلى السنين التي لا تعد، لآخر رمق، لابد أن أصل إلى هذا الرجل العالم. كل ذلك حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقي موسى الخضر سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، رغم أن فرق كبير كما ذكرنا، هذا نبي وهذا رجل عادي. فلما لقي موسى الخضر قال له بكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وبدأ بالأدب قبل العلم، هل أتبعك، والاتباع خلف، يعني أكون وراك بعدك، تابع لك ولست رأس، مش شرط ده أنا نبي أنت بقى اللي ورايا، لا أنا خلفك، أتبعك على أن تعلمني، يكون فيه فائدة، مما علمت رشدا. وطبعا بنرى موقف الخضر، يعني بدأ في تكسير عزائم موسى عليه السلام، قال إنك لن تستطيع معي صبر. ده نبي، يعني لو قلنا لو جمعنا القوة التي في جميع طلاب الأرض لا تساوي جزء من قوة موسى عليه السلام، ده نبي. وفي خلقي طبعا يعني صورة تختلف عن باقي الأنبياء كما ذكرنا اليوم بالفجر. ورغم ذلك يقول له الخضر إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر، وده برضو تكسير أكثر، على ما لم تحط به خبر. فبدأه بالسلام ثم بالاستئذان على متابعتي، وأنه لا يتبعه إلا بإذني، مش قهر وجبر علمني وإلا أجمشي معك ولا إلا. وقال أنا جئت لأتعلم ولم آتي لأن أكون يعني رأس أو لي وضع معين أو مكانة معينة أو شيء من هذا. وطبعا الخضر يعلم أن هذا نبي، ورغم ذلك قال له ما قال له، يعني ما جهل الخضر قدر موسى وهو نبي، ورغم ذلك شدد عليه قال إنك لن تستطيع معي صبر. وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم أن يكون نبي تابع لرجل عادي عنده علم. ونشوف طبعا المسائل العلم التي تعلمها موسى، يعني ما رحل هذه الرحلة وتكلف هذه الكلفة إلا في ثلاثة مسائل فقط. يعني ممكن طالب العلم يسافر أو يروح أو يجي ويتعلم حديث أو أكثر ويقول لك أنا ما تعلمت شيء، إنه عاوز مجرد حشو وكم الذي يبحث عنه. فرحل لتحصيل ثلاث مسائل من رجل عالم، لما سمع أن هناك من هو أعلم منه ما هدأ له بال حتى ذهب، ولم يقر له قرار حتى سافر لمتابعة التعليم. وهذا في حال الأنبياء رضوان الله عليهم، في حال الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما من بعدهم من الصحابة فقد ضربوا المثل الأعظم والأعلى امتثالا لقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أسوق برضو سريعا بعض من رحل في طلب العلم من الصحابة. فجابر تفرد أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبالمناسبة للحافظ ذو الخطيب البغدادي كتابا قيما جدا اسمه الرحلة في طلب الحديث، واشترط في كتابه أن يذكر من رحل في حديث واحد فقط. الرحلة مش عشان يروح يخد له كم كتاب وكم علم، لا، من رحل من أجل حديث واحد. وساق في كتابه قصص بعض أهل العلم. فكان ممن رحل كما ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا، يعني برضو هيئ السبيل من أجل أن يسافر ويرحل ليلقى هذا الصحابي الذي سمع منه حديثا واحدا. قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب، وكان هذا بالشام، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. كل هذا على الباب، ما دخل جابر. فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، رغم أن هذا صحابي وعنده من العلم وله من المنزلة والمكانة، إلا أنه لما سمع حديثا عند صحابي آخر أراد أن يرحل إليه ليتعلمه منه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عرات أو عراتا غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق الحديث. فسمع هذا جابر بن عبد الله ثم عاد، يعني قفل عائدا إلى المدينة، وما جلس احتسابا أن تكون الرحلة خالصة من أجل هذا الحديث. فهذا يخبرك على أن الصحابة رغم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنهم كانوا يحرصون على المزيد والزيادة مما سمعه الآخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين من حديث صالح بن حي قال: سمعت الشعبي، وهو عامر بن شراحيل، يقول: حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران. ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. قال الشعبي لمن روى عنه قال: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. أنت أخذت هذا الحديث مني بلا كلفة، رغم أن الرجل كان يسافر من العراق من الشام إلى المدينة فيما دون هذه المسألة. طبعا انتشرت الرحلة في التابعين أكثر، يعني الرحلة بين الصحابة كانت قليلة، لكن بعد الصحابة لما انتشر المسلمون في الآفاق وفتحت الدنيا فعظمت الرحلة. ولذلك التابعي الجليل أبو العالية يقول: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى، يسمع الحديث، قال: فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم بلا واسطة. وده ينبئك على حب العلو، علو الإسناد، يعني حتى في الجيل الأول لا يكتفي أنه يسمع بواسطة، إنما يسمع من فم الصحابي الذي يعني خرج منه هذا الحديث. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن الشعبي أنه خرج من الكوفة إلى مكة في 3 أحاديث ذكرت له، عامر بن شرحيل، فقال: لعلي ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشعبي رحمه الله من كبار الحفاظ، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي. كان عنده في الرأس ملكة الحفظ، لا يكتب كتابا قط، ما سمعه انطبع في الصدر. ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. هي مرة ويحفظ الحديث. ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالما. ما نسي من العلم، لو أي إنسان حفظه لكان عالم، وبقي معه الشيء الكثير من العلم. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ إزاي وصلت لهذا؟ وعمر الشعبي رحمه الله تعالى يعني كان معظما في زمانه، كان رأس من الرؤوس. ومن الطريف أن عبد الملك بن مروان أراد أن يلقاه فأرسل إليه. كان دائما الخلفاء يحاولون أن يتقربوا إلى العلماء، فأرسل إليه. فرحل عامر بن شراحيل الشعبي حتى وصل في الطريق إلى مسجد بمكان بالبصرة، فدخل المسجد وجد شيخ بعمامة كبيرة هكذا وجالس في المسجد ويحدث ومعه مجموعة من الناس جلوس. قال الشعبي: عامر، فدخلت فصليت 2 ركعتين وأنا أصلي إذ سمعت الشيخ يقول: إنما هما صوران. صوران الصور اللي ينفخ فيه يوم القيامة. الصور عبارة عن شيء كالبوق ينفخ فيه النفخة الأولى والثانية، نفخة الصعق ونفخة الإماتة، أو نفخة الصعق والإماتة ونفخة البعث والنشور، هو صور واحد. فقال: هما صوران. قال: فعجلت لعمر بن شرحيل، فعجلت. فلما سلمت فرفعت يدي بأدب العالم وقلت: حدثني فلان أنما هما أو هو صور واحد. فالشيخ جالس احمر وجهه أمام الطلبة طبعا أحرجه، فقال: يا هذا، أحدثك عن فلان عن فلان أنهما صوران وتقول صور واحد. ثم قام إليه وأتى بنعله، راح شايل النعل كده، هو شايل النعل وكل الطلبة راح جايبين الايه النعال وراه، وانهالوا على عامر بن شرحيل ضربا. قال: والله ما تركوني حتى قلت هو 100 صور. فلما قص على الخليفة عبد الملك فحص الأرض بقدميه وهو يضحك على حال عامر بن شرحيل الشعبي. فقال: قيل له: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد. بنفي الاعتماد، لا علاقة لك بمخلوق. تعال يا فلان نحضر الدرس، طب بلاش النهاردة، يبقى أنت إيه مع. تعال يا فلان نرحل في درس لا، تعال نكتب الشيء الفلاني، طيب أنا النهاردة كسلان، تعال نحفظ الشيء. لا، احذر أن يكون معك قرن تعتمد عليه. زي دايما بنصح أي أخ من الإخوة طلبة العلم أن يحاول أن يكون رأس في كل شيء بلا تكبر ولا علو، أن تكون متبوع لا تابع. ولذلك اجعل همتك عالية جدا ناطح بها السحاب. فنفي الاعتماد أنك لا تعتمد على مخلوق قط في أي شيء، افعل الأمر أنت بنفسك، فمن تبعك فهنيئا لك، وإن تفردت فحفظك الله عز وجل ورعاك. قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد أي عالم يصل إليه، وصبر كصبر الحمار. صبر كصبر الحمار. طب كيف إنسان يشبه نفسه بالحمار؟ لأن الحمار فيه صفة لا توجد عند كائن قط، منها أن الحمار معروف بصبره على الذل والهوان. تقول له: يا حمار اضرب، يمشي ما يحرنش. وأيضا قلة التفقد، يعني ما تلاقيش كده إيه، يعني الحمار ما بيحتاجش عناية، حمار تشيل تحط تديل وتضرب تعمل أهو ماشي يقول لك حاضر. حتى في الأكل تأكله ما تأكلوش مش مشكلة. وفي الحمار ميزة أيضا أنه إن فقد في أي مكان يعود إلى الموضع الذي كان فيه حتى ولو جوعه أهله. فهنا قال وصبر في تحصيل العلم كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. الغراب معروف يمكن هو أول الطيور، يبدأ أول عندما يبدأ ها بزوغ الفجر بعد الفجر كده الضوء القليل يبدأ إيه يخرج. أيضا قال أبو قلاب الجرمي أقمت في المدينة 3 أيام ما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث، فبلغني أنه يقدم فأقمت حتى قدم فحدثني، وكان مكحول رحمه الله عبدا لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل بمصر، يعني أعطاه لها هدية. فلما استقر بمصر أنعم الله عليه الاستقرار بمصر أعتق. المرأة كانت قلبها رحيم وجدته عنده من العلم والفضل، قالت أنت حر لوجه الله فأعتق. فقال عن نفسي فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، يعني في ظني. ثم أتيت العراق بعد ما بقى حر، شوف كان عبد كان في خسيسة ارتفع وصار عالما. قال أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويته، ثم أتيت المدينة كذلك فانتقل، ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النقل، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تبع الأتباع ساروا على نفس النهج ونفس الطريق. أيضا الصنابحي كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وشد رحله مسافرا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حتى وصل إلى مشارف المدينة. فلما دخل المدينة لقي رجل فقال كيف السبيل للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرجل دفناه قبل الأمس. تخيل بقى حال هذا الرجل اللي هو يسمى تابعي، لو أنه بكر بأربعة أيام أو بخمسة أيام، يعني لو صلى الجمعة التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يسمى إيه بقى؟ صحابي. زيك التعجيل وعدم التلكؤ وعدم التأخير في الطلب هذا يفيدك كثيرا جدا جدا. وذلك بقى من هذه الأشياء برضو الكثير عشان لا تتعود الكسل، تحاول تكون دائما سريع في التحصيل ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. قال الأوزاعي خرجت إلى الحسن أي البصري وابن سيرين. طبعا الأوزاعي رحمه الله تعالى كان أمه فقيرة جدا جدا، ومات أبوه وهو صغير وأمه كانت تعمل بالأجرة. فلما شاب وكبر أدخلته الجندية، يعني يدخل يروح على الحدود في حرس حدود في طلب أشياء في هذه الأشياء. فنزل إلى مكان فلما صلى في مسجد رآه قيم المسجد فأعجب به ثم استدعى. ماذا تفعل؟ قال جندي. قال أرى أنك لو طلبت العلم يكون خيرا لك. فقال كيف السبيل؟ فدله على الرحلة إلى الحسن البصري وابن سيرين. عقد العزم واجتهد وسافر. تخيلوا هذا الموقف. قال فوجدت الحسن قد مات، راح كده وصل الحسن مات بقاله كم يوم، ووجدت ابن سيرين مريضا لا يدخل عليه أحد. قال فاحتلت ودخلنا عليه وهو مريض نعوده، فما حدث شيئا ومكث أياما ثم مات. وما سمع الأوزاعي لا من الحسن ولا إيه من ابن سيرين. قال حماد بن سلمة قدمت مكة وعطاء بن أبي رباح حي. دخل مكة وفيها العالم النحرير الذي قال ابن عباس تسألوني عن المناسك يا أهل مكة وفيكم عطاء. فقال حماد بن سلمة قال فقلت أنا صائم، كان في رمضان، أنا صائم ومجهد، فإذا جاء الفطر أعددت نفسي وهيأتها حتى أذهب إلى عطاء وأتعلم بين يدي. قال فمات في رمضان، يعني قبل ما يذهب إليه. شوف تخيل هذه الحسرة وهذا الندم الذي كان عليه حماد بن سلمة لفواته السماع من عطاء. وكان ابن أبي ليلى يدخل عليه فقال لي عمارة بن ميمون إلزم قيس بن سعد فإنه قريب من عطاء. لما كاد حماد بن سلمة أن يموت من الحزن والألم قال له قرين وهو قيس بن سعد إلزمه. قال عباس بن يزيد مات يزيد بن زريع 82 وخرجت إلى الكوفة مع أبي وأنا أريد أبا إسحاق الهمداني، فلما دخلنا البلدة قابلتنا جنازته. تخيل بقى جاي العالم ودخل البلد وهو طالعين بالجنازة بتاعته. قال علي بن عاصم خرجت من واسط إلى الكوفة أنا وهشيم لنلقى منصورا، فلما خرجت من واسط سرت فراسخة لقيني إما أبو معاوية أي الضرير وإما غيره، فقلت أين تريد؟ قال أسعى في دين علي. قال فقلت ارجع معي فإن عندي 4000 درهم أعطيك منها 2000 وأحتفظ ب2000. فرجعت فأعطيت 2000 ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة بالغداة ودخلتها بالعشي. فذهب هشيم فسمع من منصور 40 حديثا ودخلت أنا الحمام وقلت آتي في اليوم التالي، اللي هو دفع الفلوس عشان نديها لإيه لصاحبنا يجي معاه دكها سدد الدين بتاعه بسرعة، وراح سمع من هذا العالم وصاحبنا قال بكرة بقى إيه أروح له. فلما أصبحت مضيت فأتيت باب منصور فإذا جنازة على الباب، فقلت ما هذا؟ قالوا جنازة منصور. فسبقني صاحبي الذي أعطيته إيه الـ2000 دينار. قال فقعدت أبكي، وعد بيعيط بس ينفع العياط ينفعش، فقعدت أبكي. فقال لي شيخ هناك يا فتى ما يبكيك؟ قال قلت قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات. قال أفأدلك على من شهد عرس أم ذا، لو زوج أمه يعني؟ قلت نعم. قال اكتم عني وحدثه، ولكن بعدما سمع منه شهرا وجده كان ضعيف. يعني ضيع رحلة كلها في إيه؟ ومن اللي استفاد بقى؟ الراجل الثاني اللي هو كان عليه الدين. وعن ابن وهب قال دخلت المسجد فإذا الناس مزدحمون على ابن سمعان وإذا هشام بن عروة جالس، فقلت أسمع من هذا وأصير إليه. فلما فرغت قام فأتيت منزله فقالوا هو راقد، فقلت أحج وأرجع، فرجعت فإذا هو قد مات. يعني سبق الحج على حج وارجع، فبعد ما حج وجده مات. قال ابن داود، هو عبد الله بن داود الخريبي، قال سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون. فلما صرت إلى قناطر بني دار تلقاني نعي بن عون فدخلني ما الله به علي من الهم والغم والحزن. وعن خالد بن نزار قال خرجت 50 و100 بكتب ابن جريج لأوافيه بعدما كتبتها حتى اختصر الزمان. نقل كتب ابن جريج عشان يقرأها عليه. قال فدخلت فوجدته قد مات، فقرأت كتبه على تلميذه داود بن عبد الرحمن العطار وسعيد بن سالم القداح. بعدما كان يقرأ على الشيخ بنفسه قرأها على من؟ على أحد الطلاب. قال مكي أي ابن إبراهيم لم أطلب بعد 50 و100 إلا خرجت إلى الليث وابن لهيعة وموسى بن علي فدخلتها يعني مصر، وقد كان موسى بن علي مات قبلي ب3 أيام بعدما تعنى وسافر للحوق. قال علي بن الحسين ابن واقد حججت 60 و100 فقدمت الكوفة فأردت إسرائيل، فلما دخلت استقبلني الناس فقالوا مات إسرائيل العالم الذي جاء ليتعلم منه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله عز وجل. يعني إذا سبقت بموتي حافظ على إيمانك وتقواك، لأن هذا يعني أصلح لك. قال أبو داود الطيالسي، وكان هذا الرجل ثقة كثير الحديث، فلما مات أضر به جدا جدا هذا الطالب الذي أراد أن يرحل إليه. أيضا بعض يعني صور من بعض أهل العلم، منهم الهيثم بن جميل أبو سهل الأنطاكي، هو الحافظ الإمام الكبير الثبت أبو سهل الأنطاكي وبغدادي سكن بأنطاكيا، حدث عن حماد بن سلمة والليث وجماعة. قال الدارقطني ثقة حافظ. قال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة صاحب سنة. قال سفيان بن محمد المنصيص شهدت الهيثم بن جميل وهو يموت وبيطلع في الروح، وقد سجي نحو القبلة، فأسرعت جاريته تغمز رجليه لترى صحوه، هو مغمى عليه ولا ميت، تمسك تشوف رجلين باردة ولا سخنة، لترى صحوه فانتبه وقال اغمزيهما فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط. فرحل هذا العالم وتجول في طلب الحديث وتحمل الكثير. قال ابن سعد سمعت موسى بن داود يقول أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث مرتين، كان عنده أموال وراحت كلها في الطلب، ثم جمع أموالا فراحت كلها في الطلب. الإمام المشهور الفسوي الذي اسمه يعقوب بن سفيان بن جوان، وهو الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس، أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي. قال الحافظ أبو إسحاق بن حمزة سمعت أبي يقول كنت رحلت إلى يعقوب بن سفيان فبقيت عنده 6 أشهر، فقلت له طال مقامي عندك ولي والدك، خلصني بسرعة، ده أنا سايب أمي وعاوز أرجع لها. فقال له اللي هو الفسوي، قال أما أنا عن نفسي فرددت الباب على والدتي منذ 30 سنة، يعني ترك أمه بقاله إيه ما يساوي 30 سنة. قال محمد ابن يزيد العطار سمعت يعقوب بن سفيان الفسوي هذا يقول، ودي كرامة لهذا العالم، يقول كنت في رحلتي في طلب الحديث فدخلت إلى بعض المدن فصادفت بها شيخا احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار عنه، وقلت نفقتي وبعدت عن بلدي، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ عليه نهار، النفقة خلصت ما معوش فلوس فحب يختصر الزمان ويختصر الايه الوقت، والنفقة دي مش عشان مثلا كماليات، النفقة دي كان عشان ايه يدوب العيش وخلاص، فدي مشكلة شيء يأكل يسد به الجوع، فكان يدافع الزمان ودفعا يدافع الزمان دفعا من أجل أن يحصل، فكان بالليل يكتب وبالنهار عند الشيخ، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ عليه نهارا. فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ وقد تصرم الليل، قال فإذا بالماء قد نزل في عيني، أصابه عمى، عينه بقى إيه أظلمت، فلم أبصر السراج ولا البيت، فبكيت على فقدان عينه، لا قال فبكيت على انقطاعي، إنه ما إيه هيتعثر في طلب العلم، فبكيت على انقطاعي وعلى ما يفوتني من العلم، فاشتد بكائي وعظم. شوف تخيلوا يا أخوانا، يعني فقد عيناه وما تأسف عليهما، إنما كان أسف على فوت العلم. قال فاشتد بكي حتى اتكأت على جنبي فنمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فناداني يا يعقوب ابن سفيان لما أنت بكيت، إلا إلا قال فقلت يا رسول الله ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني من كتب سنتك، مشكلة في مش في عيني إن أنا مش هكتب السنة مش هدونها، وعلى الانقطاع عن بلدي، فقال ادن مني، هذا كل هذا في رؤيا، فدنوت منه فأمر بيده على عيني كأنه يقرأ عليهم، أي نبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم استيقظت فأبصرت وأخذت نسخي أو نسخي وقعدت في السراج أكتب. الذهبي قال هذه كرامة ثابتة لهذا العالم النحرير الذي خلص قلبه لطلب العلم. قال أبو عبد الرحمن النهاوندي: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن 1000 شيخ وكسر كلهم ثقات. قال يعقوب أيضا: قمت في الرحلة 30 سنة في الرحلة 30 سنة في طلب العلم. قال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما كان يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله. الإمام ابن مندة، طبعا دي أسماء يعني كما يقال قطرة من فيض، يعني ما قلبنا سير علمائنا إلا ورأينا العجب والعجاب. لذلك دائما أنصح الإخوة أنهم يحاولوا يعني يقرأوا تراجم هؤلاء العلماء حتى تكون ترجمة حية، أسوة وقدوة نقتدي به. هذا ابن مندة أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد الإمام الحافظ الجوال، مش الجوال المحمول، لا جوال، كان هو جوال نفسه، كان يجوب الأرض. محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى ابن مندة الإمام الرحالة، كان من أئمة هذا الشأن وثقاتهم. ولد 1300 وسمع 18 وبعدها، ورحل 30 إلى نيسابور، فأدرك أبو حامد ابن بلال وكتب عن الأصم نحو 1000 جزء، ثم رحل إلى بغداد فلقي ابن البختوري والصفار، ولقي بدمشق خيثم بن سليمان وطبقته، ولقي جماعة، ثم عاد إلى وطنه شيخا كبيرا. قضى في الرحلة أكثر من 40 سنة، يعني بدأ مثلا عمره كم سنة؟ قول 10 سنوات و40 في الغربة، رجع عمره كم سنة؟ 50 سنة. فعاد إلى وطنه شيخا فتزوج بعد 50 ورزق الأولاد، وقدم إلى بلده أصبهان 40 حملا من الكتب والأجزاء. قال ابن مندة: كتبت عن 1000 شيخ و700، وكان من دعاة السنة وحفاظ الأثر رحمة الله عليه. محمد بن طاهر بن علي المقدسي الإمام الحافظ الجوال أيضا الرحال ذو التصانيف أبو الفضل، ولد ببيت المقدس في شوال. لو ذكرنا البلاد التي وصل، أقول على سبيل السرعة: سمع ببيت المقدس ومنها القدس، ثم مصر، الحرمين، الشام، الجزيرة، العراق، أصبهان، الجبال، فارس، خراسان. وكتب ما لا يوصف كثرة بخطه السريع القوي الرفيع، وصنف وجمع وبرع في هذا الشأن، وعني به أتم عناية، وغيره أكثر إتقانا وتحريا منه. قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: سمعت ابن طاهر يقول: بلت الدم في طلب الحديث 2 مرات، تبول الدم من كثرة المشي والتعب وقلة الطعام والزاد، بلت الدم في طلب الحديث 2 مرات، مرة ببغداد وأخرى بمكة. كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، كان معه مكتبة نقالة شايلها على ظهري وماشي يمشي بكتبه. قال: وما سألت في حال الطلب أحدا، ما قالش اديني ولا فلان ساعدني ولا أعطيني ولا هذا الأشياء أبدا، كنت أعيش على ما يأتي اللي جيله ينفقه. وقيل كان يمشي دائما في اليوم والليلة 20 فرسخا، وكان قادرا على ذلك. أيضا أبو نصر السجزي عبيد الله بن سعيد بن حاتم، والسجزي هذا من العلماء أيضا المشهورين، هو العالم الحافظ المجود شيخ السنة، له كتاب اسمه السنة أيضا. قال إسحاق: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب، فقمت ففتحت فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار، وكانت جميلة وضيئة، فوضعتها بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. فقال الشيخ: وما السبب؟ وما المقصود؟ يعني لما أعطيتني هذا المال وهذا الشيء؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج لكن لأخدمك. وده كان يبين أثر العلم عند هؤلاء الناس، مجرد ليس الزواج إنما أكون خادم لك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف، فلما انصرفت قال خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم. النية تتغير بقى، يعني سافر أو هاجر من أجل امرأة ينكحها فهجرته إلى، فخشي على نفسي أن تفسد النية رغم أن الفرصة سانحة أن يتزوج هذه المرأة وهي التي عارضت نفسها وقربت إليه المال رحمه الله تعالى، ولكن خاف أن تفسد نيته في رحلته. قال أبو نصر السجزي في كتابه الإمانة: وأئمتنا كسفيان ومالك والحمدين وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. أي كان على اعتقاد الإيه؟ السلف. أيضا ساق الحافظ الخطيب حديث شعبة، وذكر أيضا في مقدمة ابن حبان في رحلته من أجل حديث واحد. قال أبو الحارث الوراق: جلسنا على باب شعبة نتذاكر السنة، كل واحد بيسمع اللي عنده. فقلت من القائل بقى أبو الحارث الوراق: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أي السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. الحديث. فخرج شعبة بن الحجاج وأنا أحدث بهذا الحديث فصفعني، ضرب ضربة شديدة، ثم قال: يا مجنون، سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الله بن عطاء؟ لأن شعبة ما تخيل، لأن المسافة بينهم بعيدة، أن عبد الله بن عطاء أن أبا إسحاق سمع من عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة بن عامر. فقلت: يا أبا إسحاق، سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر؟ فقال: سمعت عبد الله بن عطاء، وسكت. وده كان عبد الله بن عطاء آخر. فقلت: عبد الله بن عطاء سمع عقبة بن عامر؟ فقال: اسكت. فقلت: لا أسكت. وبدأ يتشاجر شعبة مع الحاضرين من أجل أن يعلم هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة أم لا. قلت: لا أسكت. فقال مسعر بن كدام، التفت إلى شعبة وقال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة، اذهب ويخبرك هل سمع. طبعا الإسناد هيبقى عالي جدا لو ذهب إلى عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، يبقى بين شعبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ اثنان فقط، الصحابي وهذا. فقلت: لا أسكت. فقال عبد الله بن حي ابن عطاء حي بمكة فرغ. قال: فخرجت إلى مكة ما قصدت إلا هذا الحديث، أن يلقى عبد الله بن إيه؟ ابن عطاء. قال: فخرجت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت: حديث الوضوء. فقال عقبة بن عامر، فقلت: يرحمك الله، نعم سمعت منه؟ قال: لا، حدثني سعد بن إبراهيم بالمدينة. فرحل من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة. قال: فمضيت فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت: حديث الوضوء، عقبة بن عامر. فقال له: من عندكم خرج؟ خرج من البصرة، هو جاء من البصرة ونزل إلى مكة، ومكة إلى المدينة، وصاحبنا بيرجعه تاني إلى إيه؟ إلى البصرة. حدثني زياد بن مخارق. قال: فانحدرت إلى البصرة، رجع تاني إلى البصرة، فلقيت زياد بن مخارق وأنا شحب اللون وسخ الثياب كثير الشعر، فقال: من أين؟ أنت جاي منين؟ فحدثت القصة، رحت مكة والحديث وقالوا عندك. فقال: ليس هو من حاجاتك، ما ينفعكش يا شعبة. قلت: فما بد، لا بد أن تحدثني به لأن خرجت من أجلي. قال: لا، حتى تذهب وتدخل الحمام. وقلنا أن شعبة كان إيه في الأوقات العادية يتهز كده اضطراب يطلع منه. طب هو في الرحلة دي اللي إيه اللي استغرقت أكثر من شهر، ربما شهرين، وعمال يلف ويدور. وتغسل ثيابك ثم تجيء أحدثك، هقعد معك إزاي بالمنظر دي؟ قال: فدخلت الحمام وغسلت ثيابي ثم أتيت فقال حدثني به شهر بن حوشب. فقلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة. وبعدين وصل طلع لغايته عقبة بن عم. فطبعا قال دمره علي شهر. الأم الشاهد بقى قال صعد ثم نزل، دمروا عليه ليس له أصل. ثم قال لو صح عندي لكان خيرا عندي من أهلي ومالي والناس أجمعين. حديث واحد. أيضا من العلماء الذين رحلوا وهو ابن فروخ، جاء من إفريقيا إلى الأعمش في العراق رحلة طويلة جدا، وكان الإمام ابن فروخ رحالة يسافر ويذهب عند العلماء، فالتقى بشيوخ إلى أن وصل إلى مالك فلقيه ولقي جماعة وكان من أهل القيروان. فقال لما أتيت الكوفة فطلبت السماع من الأعمش فسألت عنه، فقيل هو غاضب على أصحاب الحديث وحلف ألا يسمعهم مدة. قفل الباب بتاعه والطلب قال لهم ما فيش حد يسمع مني حديث، والطلب جلوس الأيام والليالي منتظرون أن الأعمش يروق ويسمع منه، يسمع منه. قال فاختلفت إلى باب داري لعلي أصل إليه اليوم بعد اليوم، عاوز يصل ويسمع من الأعمش أو يلقى. إذ فتحت أو فتحت الباب يوما وخرجت منه جارية، فتحت جارية وخرجت فقالت لي ما بالك على بابنا منذ كذا، شكلك كده غريب واقف على الباب. فأعلمتها بخبري، أنا جاي من سفر بعيد وجاي عاوز أتعلم وأخذ بعض الحديث من الشيخ. فقالت وأين بلدك؟ قلت إفريقيا، من أفريقيا. فانشرحت إلي، ابتسمت وفرحت وقالت وتعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها، أنا من القيروان. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا ابن فروخ. الموضوع قرب خالص. فتأملتني ثم قالت عبد الله، أنت عبد الله؟ قلت نعم أنا عبد الله. وإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة، فصارت إلى الأعمش فدخلت عليه وقالت مولاي مولدي الذي ولدت عنده الذي كنت أخبرك عنه بخبره بالباب. فأمر بإدخالي فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيتي، راح كرمه كمان عشان الجارية دي، وراح إيه حطي له مكان قدام البيت، وسمع منه وحدث عنه ثم رحل ابن فروخ. أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا تكلمنا عن كثير عن رحلاته، ولكن هنا أذكر بعض الأشياء، منها أنه رحل إلى جملة من أهل العلم كسفيان بن عيينة وجماعة، وسافر إلى سواحل المغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز إلى أن طاف. فطاف الإمام أحمد الدنيا وجمع المسند، وكان من تلاميذ إسحاق بن منصور الكوسج، وكان فقيها عالما، وجمع مسائل أحمد إلى أن وصل إلى حد المحنة، والمحنة طبعا معروفة. فلما وقعت المحنة منع الإمام أحمد بعد هذه الرحلة الطويلة جدا من التحصيل، حتى كما ذكرنا كان يحفظ كم ألف ألف حديث، مليون. فطبعا يعني الإمام المعتصم يعني المأمون ما لقيه، لكن لما كان في عهد المعتصم هو الذي ضربه ضربا شديدا مبرحا، حتى أنه ضربه في يوم كان فيه صائم وضربه بيده، كان يقول للجلاد شد قطع الله يدك، شد قطع الله يدك، والجلاد عمل يضرب أكثر من 80 جلدة بقوة جلاد. فلم يكتفي المعتصم بل قام هو بيده وجلد الإمام أحمد. ثم حيل بينه وبين التدريس، جاء عالم اسمه بقي بن مخلد مشهور معروف، وله مسند يعد من كبار المسانيد. ومن الأشياء الطريفة التي أذكرها أيضا، وهو أنني كنت في أول الطلب وكنت قرأت للحافظ ابن حجر كما رويناه من مسند بقي، فأنا ظننت أن الحافظ ابن حجر من تلاميذ مين؟ بقي ابن مخلد. فقلت للشيخ المقبل رحمه الله تعالى، وهو الحافظ ابن حجر كان من تلاميذ بقي؟ فمات على نفسه من الضحك. وطبعا الجهل ده بيبقى مصيبة جدا جدا، لما واحد يراك جاهلا وانت ما بتدعي انك انت يعني جيت بالتيهة، وهي طبعا خيبة. فبقي ابن مخلد رحمه الله رحل وكان من أئمة الدنيا وطلاب العلم الكبار، وكان عنده همة عالية جدا جدا، فرحل من الأندلس حتى وصل إلى العراق. طبعا العراق في العلماء متوفرون، فدخل على يحيى بن معين فرآه ذكيا فطنا فأخذ منه بعض العلم، ثم قال له بغيتي ليس أنت إنما بغيتي الإمام أحمد، لأن هدف أهل المغرب أو المشرق هو تعلم الأدب قبل العلم، فأراد بقي بن مخلد أن يتعلم من هدي أحمد وسمته مع العلم أيضا، فقال بغيتي أحمد، فأبلغوني بأنه ممنوع وأخبروني بالمحنة، قال فاغتممت غما شديدا فاحتللت بغداد واكتريت بيتا في فندق، فندق يعني المكان اللي يجلس فيه، ثم أتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس إلى الناس، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يتكلم في الرجال، فقيل هذا يحيى بن معين، ففرجت لي فرجة، فقمت إليه فقلت أبا زكريا رجل غريب نائن عن وطني يحب السؤال فلا تستجدفني، فقال قل، فسألت عن بعض من لقيته وبدأ يحدثه، ثم قال أريد أن ألقى الإمام أحمد، فنظر إليك المتعجب فقال لي ومثلنا يستطيع أن يلقى أحمد؟ صعب الوصول إليه. قال فخرجت أستدل على منزل أحمد ابن حنبل فدللت عليه، فقرعت الباب فخرج إلي فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب ناء الدار، هذا أول دخول هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي من بلدي إلا إليك. فالإمام أحمد طبعا كان رجل حيي رقيق مؤدب، رغم أن الإذن بالمنع من مين؟ من مين؟ الخليفة مش السلطان، والسلطان دون الخليفة، ده الخليفة. فقال ادخل الأسطوان ولا يقع عليك عين، خش جوه كده بس اوعى حد يشوفك. فدخلت فقال لي وأين موضعك؟ قلت المغرب الأقصى، فقال بإفريقيا، قلت أبعد من إفريقيا، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقيا، من بلدي البحر أي من إفريقيا إلى بلدي الأندلس. قال إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن إليك وإلى مثلك غير أني ممتحن بما لعله قد بلغك، ما عرفش أتكلم ولا كلمة. فقلت بلى قد بلغني، وهذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، ما حدش يعرفني، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال، ألبس لبس واحد شحات ورجل غريب وحط مخلة كده تحط فيها العيش ومعايا عصايا، وافضل اعمل اقول لله يا محسنين، واجي افوت عليك واخد منك شويه ايه حديث، فاقول عند الباب ما يقول السؤال، يعني زي ما بيقول حسنا لله لله يا محسنين اي حاجه، فتخرج الي وتعطيني حتى ولو بحديث واحد كل يوم ولي فيه كفايه، يعني بس تطلع كده وتديني حديث واحد وبيلف عليه. فقال لي نعم على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند المحدثين، لا تروح لمسجد ولا في حلقة ولا تظهر إنك أنت إيه لك يعني طلب في طلب العلم والحديث والكلام ده. فقلت لك شرطك، قال فكنت أخذ عصايا أتوكأ عليها وألف رأسي بخرقة مدنسة، خرقة من بتوع اللي هم الشحاتين بقى مقطعة خالص كده، وآتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله، يعني حسنة لواحد غلبان، والسؤال هناك كذلك، وبرضو الشحاتين بيشوفوا برضو بيلف يجري وراه وعاوز يهرب منهم بس مش عارف. فيخرج إلي ويغلق ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، بالحديثين والثلاثة والأكثر، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، وولي بعده من كان على مذهب السنة. وصلنا لغاية المتوكل، وبعدين المتوكل إيه أخرج الإمام أحمد وأذنه بالحديث وشهر أمره، وبدأ كل الدنيا ترحل إلى الإمام أحمد. وصاحبنا ده كان كل يوم يجيله في زي إيه شحات لغاية ما تفك الحصار ظهر. فكان يعرف لي، وكانت تضرب إليه آباط الإبل للإمام أحمد بعد ما إيه ما أفرج عنهم، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي فكان يناول الحديث مناولة ويقرأه علي ويقرأه عليه، واعتللت في خلق معه، وحتى أخذت منه الحديث ثم رحلت إلى بلدي. قال: فمرضت مرضى ففقدني من مجلسه فسأل عني فعلم بمرضي فقام مباشرة عائدا إلي. شوف تخيل بقى لما واحد طالب علم والإمام أحمد بهذه المنزلة العظيمة ويذهب لزيارتي. وأنا قد استأجرت غرفة في هذا الفندق، فقال بقي وهو مريض في الفندق، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعه، والكل يقول هذا إمام المسلمين قد جاء إلى هذا الفندق الإمام أحمد رفع الله ذكره. فكان إذا دخل حارة أو مكانا أو فندق وسع له الناس وقاموا إليه واجتمعوا خلفه، فبدر إلى صاحب الفندق مسرعا فقال لي: أبا عبد الرحمن، هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين جاء إليك عائدا زائرا. فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت بأصحابه، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلمهم بأيديهم يكتبون كل ما قال، فما زادني على هذه الكلمات. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها. يعني اجتهد فيام الإيه؟ الصحة قبل أن ينزل المرض، والمرض الإنسان لما بيمرض ما بيعملش يعمل حاجة. أعادك الله بالعافية. ثم خرج، فأتاني أهل الفندق فما أخذوا مني مالا ولا كراء، وظلوا يقومون على خدمتي ديانة وحزبة إلى أن انصرفت. هذا بزيارة من؟ بزيارة الإمام أحمد. إن شاء الله أكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله. طبعا بعض الإخوة بيشتكي من طول المقدمة، لكن والله أنا ما أردت إلا نحن نعيش بين جنبات السلف، يعني ما نحفظ الألفية وبعض الإخوة متشوق حفظ المتون وهذا الأشياء. يمكن بدأنا في السيوطي ما قطعنا منها إلا حوالي 160 بيت. فأنا عاوز أهم حاجة نهتم بالتربية، نهيئ النفس لقبول هذا العلم العسر الصعب. وجزاكم الله خير. أي استفسار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين